وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن عمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه باب الاختيال في الصدقة. الاختيال في الصدقة باب حكم الاختيال في حال دفع الصدقة لمستحقها. الاختيال هو الاعتزاز بالنفس، يعني معنى ذلك إن ينبغي أن يكون على مستوى عال، كأنه يتقزز من هذا المال ويرميه، ما هو تشمئز نفسه بأنه أخرج ماله وأعطاه الفقير. فالاعتزاز بالنفس في مثل هذه الحالة هو المطلوب، لأنه إذا طمحت نفسه أو مثلا شحت نفسه بماله فسينقص طلب الرضا من الله سبحانه وتعالى. يعني هو تحبون المال عن في قوله تعالى وينفقونه، قال في سورة الإنسان ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى هذا هو محل الشيء، وآت المال على حبه، على حب المال. هذا الذي يعني هو يحب المال طبيعي، لكنه آثر مولاه وأعطاه. وأما إذا رأى أنه معطي ويرى نفسه أعز من الفقير هذا، فهذا ينقص كونه إخلاصه. فلذلك الاختيار في الصدقة يعني أذن. الاختيار ممنوع، وتكبر والإعجاب بالنفس ممنوع في سائر المواضع، لكن في مثل هذا وكذلك في الصف في الجهاد في أمرين أبيح لهذه الأهمية. وقال رحمه الله تعالى، وأشار المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة إلى أن الاختيار في الصدقة نوعان، أحدهما محمود هو الذي دل على الحديث الأول كما سيأتي ظاهره، الثاني مذموم هو الذي دل على الحديث الثاني كما سيأتي ظاهره أيضا إن شاء الله تعالى. وبسهل متصل قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريادي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم على من الحارث التيمي صاحب حديث النية عن ابن جابر عن أبيه. ابن جابر هذا هو عبد الرحمن بن جابر عن أبيه لم يسمى، وقد ذكر في ترجمة جابر بن عسيك أنه روى عنه ابناه أبو يوسف وعبد الرحمن، فأما أبو يوسف فلم أرى من ترجمه، وأما عبد الرحمن فقال عنه بن قطان فاسي مجهول كما ابتدي بالتالي. والحاصل أن ابن جابر هذا مجهول. عن أبيه جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل. الغيرة فتح الغين والسكن الياء، الغيرة مصدر هي الحمية والأنفة، الأنفة تكبر يعني ارتفاع ترفع. يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا هائم، لأن فولا يشترك في الذكر والأنثى قاله ابن الأثير. وهذا هو الغيرة، وهذه الغيرة ما دام يحب الله، ما يحبه الله يعني عز وجل، ومن ما يغضب الله ما يغضب الله عز وجل. ومن الخيلاء كذلك ما يحب الله عز وجل، خيلاء هو الإعجاب والتكبر إعزاز النفس ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل متى؟ فالغيرة في الريبة أي في محل الشك، يعني زوجتك بنتك أو قريبتك أو أي امرأة مسلمة ترتاب فيها شيئا مع من لا يحل لها مثلا، في مثل هذا أن تغار هو الذي يحبه الله تعالى. غيرة في مثل هذا مطلوبة، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الحجز عن وقوع شيء مكروه. إذا غار ينهى هذه المرأة يقول لها لا تتحدثي مع فلان ولا تمشي مع فلان وإلى آخره يقوم بها. وأما إذا لم يكن له غيرة يعني يسيبها فيتقع فيها لك. فلذلك الغيرة في مثل هذه المواضع يحبها الله تعالى. ومعنى الحديث أن الغيرة في محل الظن والشك، نحو أن يغار الرجل على زوجته أن تظهر محاسنها وزينتها عندما لا يحل لها الإظهار عنده، أو نحو ذلك، أو على محارمه أمه أخته عمته إذا رأى منهن فعلا غير مشروع على جانب، فإن ذلك ما يحب الله عز وجل لظهور فاعليته الرابط والانزجار. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، متفق عليه، ولذلك حرم الفواحش. وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة بغير ريبة، يعني إن بعض الناس مبتلى بالغيرة، يعني يحاسب زوجته أو أقاربه في القليل والكثير، ولا يسمح لهم، يعني يفتح لهم مجال في مثل هذا، هذا ممنوع، يكره الله. إذا تعقدت شيئا وغلب ظنك على أن هذا خيقة في مثل ذلك غير محبوبة، أما بدون ذلك ارتياب، يعني بدون شك خرج دخل هذا قام قاعدة مثل هذا يبغضه الله تعالى، لأن فيه أذية يعني لمن يعني تعولها أو لمن تقوم عليها من الزوجة وقرابات، فإذاؤهم بمثل هذا لا يجوز بدون سبب بدون بينة. وهذا يعني غار الرجل على أمه أن تنكح زوجا بعد أبي مثلا، مثل هذا أن بعض الأولاد يمنع أمه أن تتزوج بعد أبيه، هذا ممنوع، هذا يعني ليش غراره ما يزوجه. وكذلك سائر محارمه، فإن هذا ما يغض الله تعالى، لأن المورث البغضاء والحقد بين الأحاف والأصدقاء، لأن ما أحل الله تعالى الواجب فيه الرضا به، فإذا لم يرضى به كان ذلك من آثار حمية الجاهلية التي جاء الشرع بمحاربتها وإزالتها، وهو مناف لمقتضى الإيمان، فإن الله تعالى يقول ماذا؟ قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى أحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيته وسلم تسليم. هذا من واجب المسلم، يعني لا توجه إلى أمر الله يقبله بانبساط وانشراح، كما أنه إذا قضي له ينبسط وينشر، وإن يكن لهم الحق من صفات المنافي هكذا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإذا أدعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ ها؟ رأيتم يسلم، وإذا كان الحق لهم ينبسط ويشد. هكذا صفة مما يختلف، المنافق وضعيف الإيمان إذا كان الحق له ينشرح، وإذا كان الحق عليه قضاء ينكمش، هذا ليس من صفة المسلم. أما المسلم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلط بينهم من قضايا الحيوية، فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يكون في صدرهم حرج بيق حرجا مما قضى، ويسلموا تسليما، أكده بالبصة، وتسليم كامل قضي لك أو عليك لا تفرق بينهما، إنما الوصول إلى الحق. إذا قضي عليك قل: الحمد لله الذي برأني من معرة مطالبة هذا الخصم، قضي وتخلصت. وإذا قضي لك قل: الحمد لله الذي أوصل إلي حق، كلاهما سواء. فالمسلم في حكيلت حالتيه هكذا صفته، وكذلك الغيرة كذا. والاختيار الذي يحب الله عز وجل اختيار الرجل بنفسه عند القتال، هذه واحدة، يعني في صف القتال ما يكون منزعج خائف ويبكي ويقول: يا ويلي يا أمي يا أمي، لا، هذا ليس من سمة المسلم. والمسلم إذا كان في صف القتال أشجع ما يكون، يتبختر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابية وهو أخذ سيفه يتبختر، هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، كان يعني إيه؟ لأن العدو إذا روى على تكالا يستشعر أن هذا من الشجعان، وأما الجبان يعني يرى على في أثر الخوف على وجهه. فلذلك يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاختيال في صف القتال، لنفسه يختار الإنسان، وعند الصدقة كذلك. لماذا؟ لأنه معروض أن الإنسان مجبول بحب ماله، فإذا اختال معناه أنه كأنه متكبر على ماله هذا ولا يبالي، فإذا فعل ذلك معناه دل على صدق إيتائه، يعني وآتى المال على حبه، على حب المال، مع حب المال، وآتى المال على حبه، على حب الإيتاء، بعض المفسرين على حب الإيتاء، يعني كلاهما متقارب، يعني معناه يؤتي المال مع حبه، كان يحبه ولكنه آثر مولاه. ففي مثل هذه الحالة التبختر أو الاعتزاز بالنفس يطلق، لأن البخيل يعني تشمئز نفسه
وربما يصب الفقير أنت دائما تدين تأتي من تراجع بيتي وتراجع مفتري إلى آخره. وأما إذا كان مختالا لا يؤذيه ولا بنظرة سيئة ولا بكلام خشن ما يؤذيه، بل يقول خذ لله وهذا حقك. ويعتقد ومن واجب المتصدق الذي يؤدي الزكاة يعلم أن هذا المال الذي أعطيه ليس حقه، وإنما حق ذلك الفقير جعله الله له حقا، فكأنك تؤدي ذلك الحق إليه، وأن أما أنت وسيلة ليس لك شيء في منه. وإذا تكبرت وجزئت وتأسفت عليه فقد أبطلت هذا الأجر العظيم. قال وعند الصدقة هو أن تهزه سجية للسخاء، فيعطيها المستحق بطيب نفس وانشراح صدر وانبساط وجه، هذا معناه. فلا يمن ولا يستكثر كثيرا ولا يبالي بما أعطى ولا يعطي منها شيئا إلا هو مستقل، يقول للمسكين هذا غاية ما نستطيع أن نؤتيك، وإلا أنت تستحق أكثر من ذلك. شوف يفرحه بهذا، يقول له إيه أنت تستحق أكثر من ذلك، لكن الذي نستطيع الآن في الوقت الحاضر أن نرفع لك هو هذا، وإلا هذا ليس حقا. إذن يشرع الفقير ويرتاح لهذا. قال وذلك لأنه يكون سببا للاستكثار والرغبة في الزيادة منها، والاختيار الذي يغضب الله عز وجل، الخيلاء في الباطل يختال فخرج بين الناس فرفع نفسي عن الناس في أي شيء، في كلامه في عالي في عالي، هذا هو ممنوع. وفي لفظ أبي داود فاختيال في البغي، وفي لفظ له فاختيال في الفخر. ومعنى خيلاء في الباطل أن يذكر الرجل أنه قتل فلانا ظلما وأخذ مال فلان ظلما، يتطاول بذلك على أقرانه ويظهر الشجاعة لهم، أو يصدر منه الاختيار في حال البغي على مال الرجل أو نفسه، هذا هو يعني معنى الاختيار في البغي أو في الباطل. وذلك أن يتفاخر الإنسان بما فعله من ظلم الناس ومن قهر الناس ومن غلبة الناس ومن أخذ أموالهم قهرا، يذكر يتمادح نفسه بهذا، هذا هو الاختيار الممنوع الذي يغضبه الله سبحانه وتعالى. قال المسألة الأولى مسائل في درجته، حديث جابر بن عتيق رضي الله عنه هذا صحيح، فإن قلت لسند بن جابر هو مجهول فما اعتقدنا فكيف يصح، قلت للحديث شاهد فقد أخرجه ابن ماجه بسند صحيح في سننه. فقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية، شيبان هذا النحوي كنيته أبو معاوية، عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب فالغيرة في الربا، وأما ما يكره فالغيرة في غير الربا. فهذا إسناد صحيح، رجال الصحيح غير شيخه محمد بن إسماعيل الحمصي ووثيقة أيضا. تنبي قوله أبو سام وبنسخة أبو شهر بن مجمع غلطه، والصواب أبو سلامة، لكن أوردناه على نص الكتاب، الكتاب يقول هكذا والصواب أنه إيه أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف يعني. قال رحمه الله تعالى إذن الحاصل أحاديث صحيح. والمسألة الثالثة في فوائده، منها ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز الاختيار في الصدقة، بمعنى أن تهزه أريحية السخاء، أريحية السخاء الخلق الواسع يعني، فيعطي طيبة بها نفسه فلا يستكثر كثيرا ولا يعطي من عشان له مستقل، فلا تنافي بين الاختيار المذكور هنا والاختيار الآتي في الحديث التالي إلى آخره. والسائل المتصدق قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي قال حدثنا يزيد بن هارون السلمي قال حدثنا عمام بن يحيى عن قتادة بن جعامة عن ابن شعيب بن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا، أي مما أنعم الله به عليه. الإنسان إذا فتح الله عليه قدر حاجته الأكل مسموح، لا نقول مثلا كما يقول بعض المتورعين لجهلهم مثلا يحرمون أنفسهم عن التوسع في المأكل والمشارب، لكن التوسع أيضا لا ما فيه خير إلا بقدر ما يعني يكون عونا لعباد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يحرمون أنفسهم، يجوعون ولا يتناولون كذا، ظنا منهم أن هذا رياضة ومحمود عند الله، وليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا ثم وتصدقوا من أموالكم، وتصدقوا والبسوا من اللباس الذي تستحسنونه في غير إسراف ولا مقيلة، لكن بشرطين، أحدهما عدم الإسراف، فإذا أسرف الإنسان والإسراف مجازة الحج. واحد مسكين بمليون ريال يشتري سيارة أو بمليون أو بثلاث ملايين، هذا الإسراف، هذا يكون كل من قدر مستواه. إذا كان من الرفعاء وكان له أموال وكان ما شاء الله يفيد الأمة كذا واشترى بهذا المبلغ، لو ما نعيبه هذا مسكين، كيف يدكم بهذا به؟ هذا هو الإسراف، الإسراف مجازة الحج. وهذا يقدر كما قال أهل العلم كل على حسب، يعني على حسب حاله وعلى حسب يعني دويرته أهله وقرناؤه أصحابه كيف، ماذا يشترون، ماذا يلبسون، وماذا لا يتجاوز هذا. فإذا تجاوز ذلك دخل في حد الإسراف، لا تصرف وإنما تأخذه بقدر حاجتك. فكل إنسان يعني له مال، فأصحاب الأموال من زملائه الذي يأكلونه ويشربون الأسماء وبواحبوا عليه. وإذا تجاوز ذلك ودخل، وهذا إيه ثياب الشورى، فما هو قال إيه من لبس لباس الشورى، هذا يعني يدخل في هذا. كل أحد يقول كيف لبس فلان، ما شاء الله ما شاء الله، من الذي من المستوى، هذا ما ينبغي أن يلبسه، لازم يكون هي بقدر مستوى أصحابه وذويه يلبسونه، وإلا ثياب الشورى ممنوع. ولا مخيلة أيضا في غير مخيلة، يعني إذا لبستم وتصدقتم وأخذتم لا تختاروا، وهذا كما قلنا ليس في دفع الصدقة، إنما هو اختيال في غير محله، تختال على الفقير، تختال وتفتخر على قرنائك وتقول فعلت وفعلت وأنا كذا وأنا كذا، كما يقول الجاهلية يفتخرون بهذا وينظمون قصيدة وعلقوا على الكعبة إلى آخر. هذه الأشياء هي التي جاء النهي عنها شرعا، فلا ينبغي لمسلم أن يفعل ذلك. مخيلة معنى خيال، أي من غير تكبر وفقر وتطاول على الناس. وحاصل معنا أنه أباح الأكل واللبس والتصدق إذا لم يتجاوز بها الحد المشروع، وهو معنى الإسراف، وخلاء ذلك أن يخيلا، وإلا حروم الجميع. فإن قلت هذا الحديث يعارض الحديث الذي قبله، فإن هذا يدل على تحريم الخيلاء في الصدقة، وذاك يدل على مدح فيها، فكيف التوفيق بينهما؟ قلت لا تعارض بينهما، لأن مراد بالاختيار هناك أن يكون طيب النفس منشرح الصدر منبسط القلب لا يستكثر ولا يمن بخلاف هنا، فإنه التكبر على الفقراء ورفع نفسه عنهم والتطاول بلسانه عليهم والمن بما أعطاه لهم والإعجاب بنفسه، هذه كلها مذمومة لا ينبغي لمسلم أن يسلك مسلكها. قال رحمه الله تعالى: باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه. الخازن الذي يخزن مال الإنسان، مثلا سواء كان مثلا الملك أو غيره أو واحد من الأثرياء من الأغنياء وكل شخصا بأن يكون خازنه للمال، وقال له إذا جاءك مستحق أعطه ما تراه أعطه، فمثل هذا يشارك صاحب المال في إنفاقه. إذا أنفق مثل ما ينفق به صاحب المال طيب النفس غير مستفير غير كذا وغير مان وغير، هذه كلها إذا وجد من الخازن ينال أجل التصدق، وإن كان المال بغيره بموكله. كان الأولى المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا الباب بعد باب صدقة العبد وقبل باب صدقة مرأة بيت زوجها، ورعاية لمناسبة بين الأبواب، وقد فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وإن لم يكن عنده باب صدقة العبد. وحسن انتسق على أخبرني عبد الله من الحياة بن عثمان بصري نزل الرقة لحالية عشر البصري، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن بريد بن أبي بردة عن جده أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان. جيب الفنادي المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان معناه يشد بعضه بعضا، فسره هذا بهذا المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما أن البنيان لا يكون بناء البناء بحجر واحد، كذلك أحوال المسلمين لا تصلح إلا بتكافؤهم بتواديهم وتراحمهم وتكافلهم وتعاطيهم بعض لبعض، فالمؤمن يشد بعض بعضا، فإذا شد المؤمن مؤمنا بني بيت الإيمان، بني بيت الإيمان المجتمع الإسلامي أو الإيماني بني به. وقال أيضا هذا الحديث: الخازن الأمين، الخازن الذي يخزن المال مال إنسان الأمين لا يخونه في ماله
الذي يعطي ما أمر به ما أمره صاحبه طيبا بها نفسه، يعني معناه لا يكون يشق على الفقراء المساكين بل يرتاح، مثل سعيد أحد المتصدقين، أحد المتصدقين يعني يعتبر كأنه أحد المتصدقين، ينال صاحب المال بماله وهذا بأداء أمانته ينال الأجر أيضا، هذا عظيم، فأداء الأمانة هذه مهمة جدا. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى هو بيان أجر الخازن إذا تصدق بإذن مالك، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا أدى أمانته أجر على أداء الأمانة، هذه عامة لكن هنا خاصة، الأمين على المال وتصدق بمال الإنسان وأدى مكانه لمن أمر له أو للنوع الذي أمر به دون أن تشمئز نفسه ودون أن يكون كذا وكذا وكذا، فهذا ينال أجر الصدقة، أجر أداء أمانته عام يحصل له، لكن هذه أجر الصدقة بالمال مع أن المال ليس له، إذن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على الخازن الأمين بسبب أداء ذلك ما أمر به. ومن أن حصول أجر الخازن مشروط بهذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث، فما مختل من أشرط لا يحصل له الأجر فينبغي أن يعتني بها ويحافظ عليها. ومن أن ثواب الصدقة لا يقتصر على المالك فقط، بل كل من تسبب في إيصالها إلى مستحقها بنية خالصة مع بقية الشروط حصل له ثوابها. وهذا من فضل الله تعالى على من لا يجد مالا للتصدق به، فينبغي المسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم. يعني أنت تعرف فضل الصدقة، الصدقة في الشريعة الإسلامية لها موقع عظيم، سواء كان صدقة على المحرم، صدقة الوصيلة أو على الأجانب، كلها لها فضل عظيم، لكن هذه الصدقة لا تكون إلا لذوي المال، لكن الله سبحانه وتعالى وسع الدائرة وقال من لم يكن له مال وقام على أموال الناس برعايتها وحفظها وأدى إلى مستحقها فما يرضاه المالك هو مشارك له، وإن لم يكن المال له لكن يشارك في الأجر، وهذا فضل عظيم، فضل الصدقة حصل لهؤلاء. قال وماذا ومنها في الإسلام على تعقب التناصر والتناصر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب المسر للصدقة، المسر للصدقة الذي يعطي السر، ويعني وفي سورة البقرة ماذا قال، ويعني يتلكمة من يشاء ومن يتلكمة وما إيه إن تبدوا الصدقات فنعمائي، مدح هذا مدح، أعطيتها جارا نعم ما فعلت، مدح لماذا؟ يعني ترتب عليه فوائد كثيرة، منها إذا أسررت بصدقتك دائما سر يتوهم الناس أنك بخيل ولا تؤتي الناس، هذه مضرة تلحق بك، ومنها أن يقتدي بك من يراك بذلك، لأنك إذا جهرت بصدقتك كل من يراك من أصحابك وجيرانك وأقاربك سيقتدون بك، وهذا من سن سنة الحسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها، هذه أيضا. وثانيا مثلا الحكومة مثلا يعني إذا كانت مثلا تطالبك بالزكاة وما إلى ذلك وتؤتي سرا ربما تعيد عليك مرة ثانية هذا التوقيع وهذا كذا وإلى آخره، فإذا تحاشي من هذا فتعطي جهرا لهذه يعني الفوائد فنعم ما هي، لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو أفضل من هذا الذي يعني جهرتم به أعلنتم به. فالسر لماذا؟ لأن السر يدل على الإخلاص، وقد علمتم أن المال إن الإنسان شحيح في ماله، جبل الإنسان على حب المال، مالي يقول الإنسان ما يقول ابن آدم مالي يعني أنه يحبه، فإذا أعطاه سرا لا يعلمه أحد ولا يمدح عليه للفقير فقد دل على إخلاصه وحبه لله أكثر من ماله، فلذلك قال إتيان الصدقة بالسر أفضل الصدقة العلانية، وإن كان الصدقة العلانية مدحها طيب، وخاصة إذا ترتب عليها مثل هذه الفوائد التي ذكرناها ينبغي هذا، وإلا فالسر هو الأفضل. قال رحمه الله تعالى بسنة متصلة أخبرنا محمد بن سلمة هذا المرادي أن يسجد الجملي، قال حدثنا نوح بن معاوية بن صالح عن بحير بن سعيد هذا دمشق الحمصي، قال عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة
عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجاهل بالقرآن فالجاهل بالصدقة له فضل. يعني الله قال لي يعني وإيش إن تبدو الصدقات من يعمه مدحها. إذن الجاهل بالقرآن يعني ممدوح مثل هذا مثل هذا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أولا الاستئناس، استئناس من حوله بسماع كتاب الله كلام الله وما إلى ذلك، هذه كلها. وهو أيضا نفسه سماعه يعني زيادة على قراءة لسانه يستفيد من ذلك كثيرا وكذلك. فهذه الأشياء تحمل تجعله ممدوحا. لكن ماذا؟ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. إذا أسر بالقرآن يكون أفضل من الجهر، كما أن صدقة السر تفضل صدقة العلانية. هذا يعني يدل على تفضيل القراءة سرا على قراءة جهلا. وقد تكلم العلماء في هذا في توضيح هذا المعنى. وذلك ماذا قالوا؟ مسألة اختلف أهل العلم، والحديث صحيح تقدم هذا، اختلف أهل العلم في صدقة السر والعلانية أيهما أفضل. فذهب الطائفة إلى أن الإسرار بالصدقة مطلقا أفضل، وهو ظاهر مذهب البخاري كما يأتي قريبا والمصنف رحمه الله تعالى إلى ذهابة الظاهرية، لأن هذا الصدقة الحديث تدل عليه. وذهب الطائفة إلى أن الإسرار في التطوع أفضل بخلاف الفرض فإعلانه أفضل، هو مذهب الجمهور. يرون أن صدقة الفرض كالزكاة وصدقة الفطر إعلانه أولى لما قلناه آنفا، وذلك أن الناس يعني يتهمونه بشيء فلذلك إعلانه. وأما صدقة السر صدقة التطوع فالإسرار أفضل عند الجمهور، لأن صدقة السر ما أحد يلومه فلذلك يكون أخلص. قال إمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: يظهر صدقة الفرض والتطوع من غير أن ينوي بذلك رياء الحسن وإخفاء ذلك أفضل، وهو قول أصحابنا الظاهرية. وقال مالك: إعلان الفرض أفضل انتهى. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. وعلى كل حال نلخص في الآخر، قد تبين بما ذكر من الأقوال أن دعوى الإجماع على أن الإعلان في الصدقة الفرض أفضل غير صحيح لما علمت من خلال في أيضا. والحاصل أن القول الراجع في المسألة قول من أطلق الأفضلية على الفرض والنفل عملا بإطلاق النصوص السابقة، سواء كان فرضا أو نفلا، يعني ماذا يكون الأفضل على إيش؟ إسراره. فإنها لم تخص تطوعا عن فرض، فالأفضل فيما الإخفاء إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإعلان بالزكاة، كأن يوجه السلطان الصعاة مثلا لجمع الزكوات ونحو ذلك، كما كان في الزمن صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين، فإنه يتعين الإعلان بها. لماذا؟ لأن يعيدنا عليه الزكاة مرة ثانية. وكذا إذا كان الشخص التهم بعدم أدائها ونحو ذلك فيكون الإعلان أفضل. وهذا هو القول الراجح مطلقا، سواء كان فرضا أو نفلا الإخفاء أو لا. ولكن إذا جاءت حاجة كما هذه الأشياء ينبغي أن لا يخفي بل يعلن بذلك. وعلى رحمه الله: المال بما أعطى. الله أكبر، هذه من الكبائر. المال بما أعطى، يعني لا يعطي شيئا إلا قال إيش فعلت وفعلت وفعلت، بل أحيانا يريد إيه؟ يريد أن يستفيد من وراء ذلك، يقول على هذه الزكاة خذها، ولكن أنا أريد أن تفعل لي كذا وتبني لي كذا أو كذا تفعل لي كذا. ربما هذا المن هذا صعب، هذا من الكبائر، لا ينبغي لصاحب الصدق أن يكون معنا. قال رحمه الله تعالى: سنة المتصل أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال حدثنا يزيد بن زريع عن معاوية العيش قال حدثنا عمر بن محمد. عمر بن محمد هذا من زيد بن عبد الله بن عمر حفيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه من السادسة. قال عن عبد الله بن يسار، عبد الله بن يسار هذا العري مولى بن عمر مقبول من الخامسة. قال عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. هذا معناه أن هذا من الكبائر. الوعيد مثل هذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر، من أكبر الذنوب، من كبائر الذنوب. ثلاثة من أصناف الناس لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى خلقه نظر رحمة للمؤمنين، وهؤلاء لا ينظر إليهم عقوبة شدة عقوبته، قال أحدهم إيش؟ العاق لوالديه، هذا واحد الذي يعق والديه ويظلم والديه. والمرأة المترجلة، المرأة المترجلة معناه التي تتشبه بالرجال في لباسها في منظرها في منطقها، فهذه المرأة لا ينظر الله إليها يوم القيامة، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنسين كلا يعني رتب عليه ميزة ويمتاز عن الجنس الآخر، فكل أحد يقف على حدوده وعلى ما حد له. فالمرأة مرأة، أما إذا تشبهت بالرجال فقد خرجت عن ما رسم الله سبحانه وتعالى، ولذلك شدد على في العقوبة لا ينظر الله إليها يوم القيامة. والديوز كذلك أيضا الذي ليس عنده غيره، بيته مفتوح لكل أحد الأجانب، يدخلون ويجلسون مع امرأته ويتحدثون وينظرون إليها ولا يبالي، هذا هو الدين، هذا أيضا لا ينظر الله إليه لأنه لا غيرة له في أهله في محارمه في محافظة على أهله، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه بعدم النظر إليه يوم القيامة. وثلاثة لا يدخلون الجنة أصلا، إما مع إما نهائيا إذا كانوا مستحيلين، وإما مع من يدخلها أولا بل يعاقبون آخرين يدخلون. العاق لوالديه هذا واحد، والمدمن على الخمر على شرب الخمر الذي يعني لا يتوب، والمنان بما أعطاه هذا معه لشاهد الباب، الذي يمن كل شيء أعطاه للفقير يمن عليه، فهذا سجل عليه معصية كبيرة والله سبحانه وتعالى يعاقبه بعدم دخول الجنة. الله أكبر، هذا وعيد شديد. يقول هنا والحديث هذا قال حسن وعبد الله بن يسار روى عنه جماعات كما تقدم وثقه ابن حبان فهو حسن الحديث، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو ذم المنان ما أعطى، ومنها تحريم عقول الوالدين وأنما الكبائر، ومنها تحريم تشبه النساء بالرجال في الزي والهيئة، ومنها ذم الدياثة وهو إقرار الخبز بأهله، إقرار الخبز يرى أن هذه المرأة تفعل مع هذا الرجل أو مع هؤلاء الرجال شيئا ما، ولكنه لا يتأثر بذلك ولا يراعي حق هذا، فهذا أيضا كما بين في رواية أحمد المتقدمة وأنها من الكبائر، ومنها تحريم إدمان شرب الخمر وأنها من الكبائر، أما إذا تاب تاب الله عليه. وبسالم الضجر قال أخبرنا محمد المشار غندر قال عن محمد بن غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك، علي بن المدرك أن خائج ثقة من الرابعة عن أبي زرعة بن عمرو الجرير عن خرشة بن الحر، خرشة بفتحة بن الحر هذا الفزاري، قال وهذا قال هذا صحابي خرشة بن الحر رضي الله عنه عن أبي ذر رواية صحابي عن صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل فما سبق لا ينظر الله إلى من لا يكلمه، أي بكلام من رضي به، وأما قوله تعالى اخطأوا ولا تكلمون مثل هذا الكلام يعني ينطبق عليهم يكلمهم، لكن كلاما يستأنسون به وكلاما يستفيدون وراءه هذا لا يحصل لهم هؤلاء، ويجوز أن يكلمهم بما يكلم به ما سقط عليه كما جاء صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفوعا يقول الله لمانع الماء اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يعني في الدنيا الإنسان إذا كان عنده ماء، وهذه البلاد التي يعز فيها الماء والناس محتاجون عطشان ومنعهم وفضل من حاجته ومنع الناس أن يستفيدوا، فالله سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة يقول له لماذا منعت هؤلاء فالك اليوم أمنعك فضلي كما منعت في الدنيا فضل ما لم تعمل يداك، ذلك الماء أنت ما خلقته أنا الذي خلقته ويعني وأعطيتك إياه ومننت به عليك، ولكنك بخلت على المحتاجين والعطاش اليوم أمنعك فضلي، هكذا كلمه وهذا كلام غليظ. قال رحمه الله يوم القيامة ماذا؟ ولا ينظر إليهم كذلك أيضا، قال ولا يزكيهم، إذا زكى المسلمين لا يزكيهم الله سبحانه ولهم عذاب أليم شديد. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم؟ من هؤلاء الذين خابوا وخسروا؟ هلكوا. قال صلى الله عليه وسلم أحدهم المسبل إزارة، وإن شديد هذا المسبل إزاره الذي يسبل إزاره هذا له هذا الوعيد الشديد، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكي ولو عذاب أليم. هذا ينبغي التنبه لمثل هذا، وما أكثر هذا في المسلمين، فهو في الكفار في المسلمين يفسرها، يعني أن هؤلاء الثلاثة هو الذي يفعل ذلك. ثم هنا وفي حديث آخر المسبر إزاره خيلاء، من جر لا ينظر الله ولا من جر ثوبه خيلاء، فقيده بذلك. فنقول إن الحديث في هذا الباب نوعان، نوع مقيد ونوع غير مقيد، مثل هذا الذي معنا ما قيده بالخيلاء. فقال العلماء ينقسم قسمين، يجر خيلاء وبطرا وتكبرا على الناس فهذا هو أكبر، والثاني لا يريد ذلك ولكنه تحت الكعبين يعني ينسحب ثوبه، وهذا محرم وله عيد أيضا، لكنه أخف من ذاك، ذاك أشد. وهذا بماذا؟ مثلا بعض الناس الآن إذا يعني نبهناه على مثل هذا يتعلم، يقول أنا ما لي مراد في هذا، فنقول له من خاط لك هذا الثوب؟ قال أنا ذهبت إلى الخياط وقلت له. إذن معنى ذلك أنك راضي بهذا الحرام، إن لم يكن لك تكبر كان لك الرضا بالحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل ما أسفل من الكعبين فهو في النار، كل ما نزل من الكعبين فهو في النار، صاحبه في النار، وأنت رضيت بهذا وجئت للخياط، بل يقول للخياط تترك هذا، ربما يكون خياط وريعا يقول يا شيخ أنا حرام، فيقول لك خذني خذني أروح إلى فلان. شوف هذا رضا بهذا الحرام، أليس كذلك؟ ومن ادعى أنه لا يتكبر كذاب. طيب قدر أنه ما يتكبر لكنه يرضى بالحرام، لأن إسبال الإزار تحت الكعبين حرام محرم، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فإذا تذهب إلى الخياط وتخيط عليه وتأمره بذلك، وربما إذا عرضك تقول أذهب إلى خياط آخر، هذا معناه أنك راضي بهذا، إذا آثم على طول. ثم قدرنا أنك عاصي، والمعاصي التي تعزم على أن تموت عليها أكبر، لأن الإصرار ويعني لأنه لا صغيرة مع الإصرار، ولو قدرنا أن هذا الذنب صغيرة انقلب عليك كبيرة. بماذا؟ لأنك ما تبت، يعني ولم يصروا على ما فعلوا، الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا الله ولم يصروا على ما فعلوا، يعني هذا هو الشرط، الصغائر تنقلب كبائر بالإصرار عليها. فإذا كنت ناويا طول حياتك أن تفعل هذا فأنت من أصحاب الكبائر لست من أصحاب الصغائر. إذن ينبغي التنبه على المسلمين في هذه مسألة التكبير، وذلك يتعلم في هذا ويتعلم في أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث قال يا رسول الله أنا يعني ينسحب ينجر علي ثوبي إلا إذا تعاهدت لازم، لأنه كان نحيف جسمه هذا، فكلما يعني عبد على وسطه إزارا ينسحب لأنه نحيف ما يمسك جسمه الإزار وينسحب عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له إيه؟ لست منهم، فيقول أنا من أبي بكر، تحدثه نفسه بمنزلة أبي بكر، وهذا كذاب. أبو بكر ما ذهب إلى الخياط وقال له إيش؟ خيط لي هذا الإزار على هذا الشكل، ما قال. إذا أنت لست كأبي بكر هذا كذب. فينبغي يا جماعة يعني التنبه لهذه مسألة الدقيقة، ويعني وصعب الجر وجر الثياب من الكبائر، فينبغي التنبه له ولا تتساهلوا، ولا ونبه كل من يتساهل في هذه المسألة. الله المستعان. قال المسبر إزاره، والحاصل أن الإسبال إسبال الإزار إن كان خيلاء فهذا من الدرجة الأولى من أكبر الكبائر، وإن كان بغير ذلك لكنه راضي به فهذا أيضا حرام لكنه أخف من الأول، ولكن إصراره يقلبه إلى الكبائر. وهذا أيضا وماذا؟ والمنسق سرعته لماذا؟ ايش قاله؟ والمنسق سرعته بالحلف الكاذب، يحلف يعني يحلف، وهذا طبيعة بعض الناس ما شاء الله على طول كل كلمة يقول والله والله الذي لا إله إلا هو. عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرقه فقال له سرقت؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. قال عيسى عليه السلام كذبت عيني وآمنت بالله. هو سارق كاذب، ولكنه لما قال والله الذي لا إله إلا هو يعني استحيا عيسى عليه السلام يقول إذني أكذب عيني. عيسى كان سليم الصدر ولا يرى أن الأشرار دائما لم يحورون ما عمل يتعامل يقول والله الذي لا إله إلا هو ما كان كذب والله الذي لا إله إلا هو اشتريته بكذا ويكذب ولا 20 وبشراه بأشرة ثم يقول يرضع. فهذا المنافق سلعته الذي يروج سلعته بالحديث الكاذب لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وكذلك أيضا الثالث والمنان بعطاءه، وهذا هو محل الشاهد البعض. لا يعطي شيئا إلا وامتن على الفقير، فهذا أيضا في هذا الوعيد الشديد والحديث هذا أخرجه مصر. قال رحمه الله تعالى بسهل متصل أخبرنا بشن خالد قال حدثنا غندر حمد جاف عن شعبة قال سمعت سليمان وهو العمش عن سليمان بن مسكرين عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسرر إزالة، والمنفق سرعته بالحالف الكاذب. والحديث صحيح تقدم أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب رد السائل، مراده باب رد السائل، مراده بهذا الباب رده بإعطائه، ليس المراد روح إنما المراد إيش؟ تعطيه حتى يرجع عنك، هذا هو المراد رد السائل. إذا سألك شخص فماذا؟ رده بيجب إعطائه ما سأل بما تيسر لك. المراد أراد المصنف رحمه الله تعالى برده رده بإعطاء الشيء مما تيسر، لا رده خائبا كما يوضحه الحديث الذي أورده في الباب. رسالة منتظر قال أخبرني هارون وعبد الله الحمار أبو مسلم البغدادي قال حدثنا مع ابن عيسى القزاز قال حدثنا مالك قال حواء أنبأنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن مجيد الأنصاري. ابن مجيد وعبد الرحمن بن مجيد الأنصاري مختلف لصحبته. قال عن جدته، جدة ابن مجيد هي أم مجيد الأنصارية رضي الله تعالى عنها، كانت من مبايعات صحابيات رضي الله عنها، أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل أي بإعطائه، بدليل قوله ولو بظلف، وفي حديث هارون محرق، ولو بظلف محرق يعني معناه ولو بشيء يسير لا يستفاد منه كثيرا. وذلك أن ظلف الشافي، ظلف هذا قدمها هذا ما فيه لحم، لكن من العادة في أيام المجاعة الناس يستفيدون يعني يطبخونه ويشربون مرقه ويستفيدون بهذا، فهذا يعني وإن كان ليس له مال قيمة رد السائل ولو بأتفه شيء بأقل شيء ريال ريالين أو نصف ريال أو ربع ريال، لا تقول هذا قليل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذه لا تقول قليل ولو بظلف محرق هذا غاية ضيعه، ولو بأدنى شيء السائل لا يستفيد وراءه كثيرا يعني رده بشيء سافي. وهذا معناه الحرص على الصدقة والحث على عدم رد السائل، لأن كل غلما لا، وربما عندك في جيبك كثير ولكنك تبخل لا تبخل ولو قليل أعطيه. وهذا رد السائل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من سألك لا يرتد إلا بشيء ولو بقليل. قال وهذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بأو من يسأل ولا يعطي، من يسأل ولا يعطي، يسأل السائلون ولكنه بخيل، أي هذا باب في الحديث الدال على ذم الشخص الذي يسأل شيئا ويقدر عليه فيمنعه السائل. وفي سهل المتصل قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع، أي حية أقرع، يعني ما في رأسها شعر لشدة سمها، شدة سمها. يتلمض فضله الذي منع، يتلمض فضله الذي منع، يتلمض معناه أن يخرج لسانه، تلمضت الحية أخرجها من عنه، ويتلمض فضله، يتلمض فضله الذي منع، معناه إيه بالرفع الذي. قال وقول فضله الذي منع بالرفع على أنه النائب عن الفاعل على تقدير نصب شجاع، شجاعا أقرع، يعني على رواية رواية شجاعا شجاع، وعلى تقدير رفعه فهو بدل منه، ولا يقال إن المبدل منه في نية الطرح لأن ذلك أغلبي، وأن طرحه بالنسبة للعامل يتضمن شجاع. إلا دعي لهم القيامة شجاع أي حية أقرع، يتلمه أي يخرج لسانه، فضله الذي منع، فضله الذي منع، يعني معناه فضله، فضله إذا قلنا فضله يكون بدلا من رفع، وإذا قلنا فضله بالنسب أو خبر المحذوف أي هو فضله، ويحتمل أن نصه بتدبير أعني فضله، النسب عليه على أنه مفعول بفعل محذوف. هذا وعيد شديد لمن منع مولاه، معناه إيش؟ هذا عبد احتاج لشيء، شيء ما، وجاء إلى مولاه وعنده فضل مال، وقال له يا مولاي أنا أريد كذا كذا حاجة، فمنعه ذلك، فهذا يسلط عليه حية الآخرة، يعني تتلمض تأكله أو تؤذيه. ومنها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو ذم من السائل ما فضل عن الحاجة، أما إذا لم يفضل حاجة فيه ما يشدد عليه. قال ومنها الوعيد الشديد لمن بخل على عبده بما أنعم الله به عليه، ومنها أن الله تعالى يعاتب البخيل بنفس ما بخل به، حيث عمله على البخل به ظنه أنه ينفعه مستقبلا، فجازه الله تعالى بأن شجع له شجاعا، يعني ذلك المال نفسه يكون حية، يمثل له حية تخرج لسانها يعني وتلدغه بسمها، فهذا المال نفسه الذي بخل به يكون شجاعا، يكون حية. وهذا كما في قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما من صاحب مال في الصحيحين، ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها إلا مثل له شجاعا أقرع، شجاع أقرع، هذا ماله نفسه يمثل شجاع حية تلدغه في قبره، فهذا لا خير فيه. فينبغي للشخص أن لا يبخل بفضل ماله، وخاصة إذا كان ما يتعلق بالزكاة، فينبغي أن يحتاط لنفسه قبل أن يحل به هذا البلاء في الآخرة. قال رحمه الله: فمن سأل بالله عز وجل، إذا سألك أحد بالله ينبغي أن تعطيه. وبالسائل منطلق على أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه، يعني أعوذ بالله منك، مثلا إذا قالك اتركه. قال: فأعيذ، ومن سألكم بالله فأعطوه، هذا معنى الشاهد، ومن استجار بالله فأجره، أجرني بالله، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه جازوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له، كافئوا بالدعاء حتى تعلموا أن قد كافئتموه، يعني معناه حتى تروا أثر دعائكم. وهذا في يعني ينبغي للإنسان أن يكافئ من أحسن إليه، وإذا لم يجد ما يكافئ به يدعو الله تعالى له، يكون ذلك من مما يسد ذلك. وهذا الحديث صحيح. والسؤال بالله الذي سئل بالله فيه في الصافي في الحديث في سنده ضعف، وهو قصة خضير عليه السلام، في قصة خضير في جملة ما ذكروه، قالوا أن رجلا أعطاه وقال له: أعطيني، أعطيني بالله. قال: بالله؟ فاستحيا من ذلك، أنت سألتني بالله وليس عندي شيء، لكن أدلك على ما هو خير لك. قال: ماذا؟ اذهب إلى السوق وبيعني، وخذ ثمني وكله، وأقضي حاجتك بي. قال: أو يصنع هذا؟ توافق على هذا؟ قال: أبشر، ما دام سألتني بالله لازم. فذهب إلى السوق فباعه، فذهب بصاحبه إلى بيته، وهذا راح بماله. فلما ذهب إلى بيته، المهم أنه أسكنه ببيته ولم يشغله لأنه رأى هيبة عليه بارك عليه، فقال له يا مولاي أنت ما اشتريتني إلا لتشغيلني، فأين الشغل؟ لازم شغل. لا 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 خليك أنا أعرف منك خليك. لا لا ما شغيلني، ما دام اشتريتني الشغل شغيلني أبشر. غدا أنا أذهب إلى مكان فلاني وعندي صباغة، حرفته صباغة وهي ألوان للثوب اللي حديد تصبغ، هذه اصبغ ما تستطيع منها وآتيك في وقت كذا وكذا. فأخذ ذلك وأدخله في قدر واحد وصب عليه الألوان الصباغ كلها وأخرجها كلا بلونه الذي يريده مولاه، فجاء فإذا هو منتهي. قال يا شيخ هذا يحتاج أيام، كيف أنت هذا؟ بالله الذي لا إله إلا هو إلا ما أخبرتني، من أنت؟ قال بالله هو الذي أوقعني في هذا. بالله هو الذي أوقعني في هذا الرق، ما دام سألتني بالله سأخبرك أنا الخبير الذي تسمع بخبري. قال أنت خبير؟ روح أنا ما أريد، ما أريد أن أقول. فالحاصل الشاهد أن تعظيمه لله بهذا القدر، الحديث في كلام وعلى كل حال سأل سبيل. فالمهم إن من سئل بالله ينبغي أن لا يخيب سائله، تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا سألك بالله معنى عظيم، الله عظيم، فينبغي أن لا يستعان بمثل هذا. قال من سأل بوجه الله عز وجل، من سأل بوجه الله عز وجل، يعني سألك بوجه الله أسألك كذا. رسالة مطلقة. قال أخبرنا محمد بن عبد العال الصنعاني، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت بن سمن حكيم يحدث عن أبي الجديد، قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى علمت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا أتيك ولا أتي دينك. يعني معناه إن هذا معاوية بن حيدر رضي الله عنه كان متمرد، فلما سمع بالإسلام أبغضه وقال لن أتي هذا النبي ولا دينه، وحلف أكثر من 10 مرات والله 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 لا أتي ولا أتي بنا، ولكن الله من عليه فأرسل الإيمان في قلبي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد أن حلفت أكثر بعدد هؤلاء أن لا أتيك ولا أتي بنا، لكن الآن هداني الله فعلمني مما علمك الله. إذن أبدأ التعليم وإزالة الجهل عنه. فقال ماذا؟ وإني كنت من أن لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أسألك بوجه الله عز وجل، هذا السؤال بوجه الله عز وجل، بما بعثك ربك إلينا، بأي شيء بعثك الله إلى المسلمين؟ قال بالإسلام. قال قلت وما آيات الإسلام؟ ما علامتها؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله خلاص، وتخليت الله عز وجل وتخليت، أسلمت وجهي. فإسلام الوجه عبارة عن الانقياد والخضوع لأمر الله تعالى، وإنما عبر بالوجه لأنه أشرف ما يتواجه الإنسان غيره، فإذا استسلم بوجهه فسائر أعضائه تابعة لذلك. أسلمت وجهي لله معناه أسلمت كلي لله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ويقال أن عبد الله بن سلام بعد أن أسلم يقال أنه كان يعيد يوم السبت، قال إنه كان متعود عليه في اليهودية، فجاءت الآية قال ادخلوا في السلم كافة، ما في يوم أحد ولا يوم السبت واليوم الجمعة، فبعد ذلك كف عن ذلك، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيقول وتخليت أي عن جميع الأنداد والأضداد وجميع ما يتقرب إليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام. إذن الإسلام معناه أسلم الإنسان انقاد وخضع لله بظاهره وباطنه، فهذا معنى الإسلام. وتقيم الصلاة صلاة الخلق وتؤدي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم، ماذا؟ ماله ودمه وعرضه حرام كله، أخوان أي مسلم لمسلم أخوان، نصيران معناه يصور بعضهم بعضا. لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، أو يفارق إلا بمعنى إلا، أو هنا بمعنى إلا إلا. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعبها أو تستقيم إلا أن تستقيم، يعني معناه إلا إذا يفارق. فلا ينبغي لشخص أن يتعلل أن يقول بعادات الجاهلية التي كان قبلها إذا أسلم ودخل في الإسلام ينبغي أن يفارق المشركين نهائيا في عاداته وتقاليده وعباداته وجميع ما يفعله إلى المسلمين، فهذا هو الواجب، وإلا فكأنه لن يسلم. قال وهذا الحديث تقدم في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى وهنا ومحل استدلال الترجمة قوله أسألك بوجه الله تعالى، لأن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه فدل على أن السؤال بوجه الله عز وجل مشروع. فإن قلت كيف تجمع بين حديث الباب وحديث ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا أي باطلا؟ رواه الطبراني وقال المنذري رجال الصحيح لا شيخه يعني يحيى من عثمان الصالح وهو ثقة. انتهى. قلت الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يجمع بينهما بحمل حديث الطبراني على من يسأل بوجه الله تعالى بلا حاجة تدعو لذلك، وإنما لمجرد عدم مبالاته بعظمة اسم الله تعالى. وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن معاذ التميمي حدثنا من منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه حديث ضعيف، لأن في سند سليمان بن معاذ هو معاذ سليمان بن أرقم بن معاذ نسب لجدي وهو ضعيف، بل بعضهم قال متروك. قال رحمه طيب إذا نقف على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن أهلك ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.